الحمد لله الذي امتن على عباده برسوله المبعوث رحمة للعالمين، أكرمهم برسالته الخالدة إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكرم عبده محمدا في ليلة الإسراء والمعراج، فأراه من آياته الكبرى وأفاض عليه من رحمته وتشريفه عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تشرف بالعبودية كما تشرف بالرسالة الإلهية، فنال الحسنيين صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فيقول سبحانه في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. عباد الله، شاءت إرادة الله أن يجعل الإسراء والمعراج من بيت المقدس ومجمع الأنبياء يثبت في يقين الأمة المحمدية ومشاعرها معنى الوحدة بين أرجاء الوطن المسلم، ويرمز إلى الرباط الوثيق بين المسلمين أينما كانوا، وبين معراج نبيهم الكريم. والإسراء والمعراج معجزة من معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فجانب الإعجاز فيها أن المعجزة المحمدية تخاطب دائم العقل بعكس معجزات الأنبياء قبله حيث كانت تخاطب الجوارح. فمعجزة موسى حين ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، هي معجزة بصرية يرى المشاهدون حدوثها فتبهرهم وتؤدي بهم الإيمان أو إلى العناد. ومعجزة عيسى في إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص هي أيضا تؤدي بالناس الاقتناع أو الإنكار. فأما معجزة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه لم يرد لها هذا المستوى المادي، وإنما جعلها تخاطب العقل وتثير التفكير. فكانت آيات القرآن في إعجازها الخالد لكل الأجيال من البشر أعظم مصداق لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي معجزة كما رأينا لا تنتهي بمجرد حدوثها شأن معجزات الأنبياء قبله، ولكنها مستمرة متجددة أبدية إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. والقرآن أيها المسلمون هو المعجزة الكبرى الدالة على صدق النبوة ولزوم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأما ما عداه من الأحداث والدلائل فقد كانت أحداثا لها قيمتها في حياة النبي ولها حكمتها في تأييد الدعوة المحمدية. وقد جهد النبي صلى الله عليه وسلم دائما أن يصرف الناس عن أن يقفوا أمام المعجزة أو شبه المعجزة التي تخاطب الجوارح. ومن ذلك ما حدث يوم مات ولده إبراهيم حين انكسفت الشمس فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا نظرنا الإسراء والمعراج بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم قلنا أنه كان معجزة، لأنه هو الذي أسرى به وهو الذي عرج به إلى السماوات العلى، وهو الذي رأى ما رأى من عظمة الكون وحقائق الوجود. فأما الناس فإنهم لم يروا شيئا، وإنما سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أخبارا بالغيب الذي لم يطلع عليه سواه. وكان عليهم في هذا الوقت أن يصدقوا إن كانوا مؤمنين أو يبقوا على حالهم إن كانوا كافرين. وإن من المعاني التي تتصل بهذا الحدث الخالد توقيته الغريب، فقد كان الإسراء بعد أن ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ثقيف يعرض عليهم الإسلام، وبعد أن صبر على أذى قريش وظن أنه ربما يجد في الطائف من ينصره بعدما ضاقت به الحال عقب وفاة عمها أبي طالب وزوجه خديجة رضي الله عنها، فقابله بالحجارة حتى دميت قدماه وبكى. وحين خذ الثقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في حياة من أمره. فكان الإسراء والمعراج تثبيتا وطمأنة له أن القدرة الإلهية كلها تقف بجانبه، وأن عناية الله أرحم من أن تتركه ضحية للتآمر أو عرضة للانهيار مهما حدث من عناد المشركين، فكأن قدرة الله تخاطبه في رحلته قائلة: يا محمد، سوف تجتاز الصعاب برعايتنا ورحمتنا كما تتخطى الأرض والسماوات بقدرتنا ورعايتنا. والمعنى الثاني في الإسراء أنه تمحيص للمؤمنين وغربة لضعفاء الإيمان وتنقية للصفوف، وهذا هو معنى الفتنة الواردة في الآية الكريمة: أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وكانت هذه التصفية الربانية لعناصر الضعف في صفوف المؤمنين ضرورية استعدادا لما قدره الله بعدها من بدء مرحلة جديدة في كفاح النبي وصحابته تبدأ بالهجرة، وهي أعظم تضحية أقدم عليها المؤمنون جماعة، وتثني بالجهاد وتنتهي بالنصر الكامل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، ننتقل المعنى الثالث وما يمكن أن نفيده من عظمة الإسراء وأثره في تربية المؤمنين، وحسبنا أن نقرأ حديثه في كتاب من كتب السنة لنطالع صورة من الحقيقة، ونرى مشاهد من المصير الذي ينتظر كل فرد فينا. فمن عمل صالحا في نفسه ومن أساء فعليها. ومن ذلك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة الأسرى بي لما انتهيت إلى السماء السابعة، فنظرت فوقي فإذا أنا برعد وبروق وصواعق، قال: فأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء أكلة الربا. هذه الصورة الرهيبة التي تصور بها الحديث أكلة الربا قد ورد مثلها في حق كثيرين من أهل المعاصي، فالمفطرون في رمضان معلقون بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، والزنات منتفخون كأن ريحهم المراحيض يأتيهم اللهب من أسفل منهم. عباد الله، لقد جسدت لنا ليلة الإسراء كل هذه الصور على اللسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، قصدا إلى إصلاح المجتمع المسلم ومحاربة الأوضاع الفاسدة فيه، ليصبح مجتمعا مثاليا يقتدي به كل الناس في سائر المجتمعات. عباد الله، ليس هذا فحسب، هو ما يتصل بتلك الليلة المباركة من المعاني، وإنما نحاول أن نوجز الحديث لنعي أكبر قدر منه. وحسبنا من تلك الليلة أن الله اختارها ليفرض فيها على هذه الأمة فريضة الصلاة، حين دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الجلال، فأوحى إلى عبده ما أوحى ورأى من آيات ربه الكبرى. وفي هذا المجال الرباني الذي يفيض رحمة وعظمة فرضت الصلاة على أمة محمد خمسا في العدد وخمسين في الأجر على ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله أيها المسلمون، وانتهزوا الأيام لتقدموا لأنفسكم خيرا، ولتذكروا أنها كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أيام كفاح لم يذق خلالها طعم الراحة، ولا ادخر وسعا في النصح لكم والعمل لإنقاذكم وإسعادكم. دعاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين دعوته ورسم الطريق وخاض الحرب وغمراتها من أجل أن تصبحوا مسلمين. فاحرصوا على إسلامكم، لأنه أمل نبيكم ومرضاة ربكم وسعادتكم في الدارين، فوحدوا ربكم وصلوا على نبيكم كما أمركم إلهكم وخالقكم بذلك في محكم الكتاب بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وأنصر عبادك الموحدين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وأنصر المجاهدين في كل مكان، وأنصر من نصرهم، وأخذل من خذلهم، وعادي من عاداهم، وولي من والاهم، واجمع شمل المسلمين على كلمة التوحيد، وأوقف نزيف دمائهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم من أرادهم بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفف عنهم شرارهم. اللهم كل إخواننا في سوريا، وانصرهم على النصيرية والرافضة. اللهم داوي جرحاهم، واشف مرضاهم، واكس عاريهم، واطعم جائعهم، واسق ظامئهم، واقبل شهداءهم. اللهم ارزق إخواننا في ليبيا وتونس من يحكم بشرعك. اللهم اجمع شمل المسلمين في اليمن، وولي عليهم من يخافك ويتقيك. اللهم طهر صعدة ودماج من الرافضة في بلاد اليمن السعيد يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اجمع شمل المسلمين على اليمن. اللهم اجمع شمل المسلمين في اليمن، وولي عليهم من يخافك ويتقيك. اللهم كل إخواننا في كشمير، وانصرهم على من ظلمهم. اللهم كل إخواننا في الشيشان، وانصرهم على الملاحدة. اللهم اجمع شمل المسلمين في فلسطين، وانصرهم على اليهود، وطهر الأقصى من دنسهم. اللهم اجمع شمل المسلمين في باكستان وأفغانستان. اللهم كل إخواننا أهل السنة في العراق وإيران، وانصرهم على الرافضة. اللهم كل إخوان الأراكانيين في بورما، وانصرهم على من ظلمهم. اللهم فك أسر المأسورين، واغفر ذنب المذنبين، واقبل توبة التائبين. اللهم لا تدلنا في هذا المقام من ذنب إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا إيمان إلا زوجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولا صلاح إلا أنتنا على قضائها ويسرتها لنا. واغفر لهم لنا ولوالدينا ووالدي والدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.